Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة زيارة الوفد الاتحادي برئاسة عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد الحسن التعايشي وعدد من الوزراء إلى ساحة الاعتصام في ميرتتي، والذي دخل يوم الثامن، والتزم الوفد بالاستجابة وتلبية عدد كبير أو معظم مطالب المعتصمين. وللوقوف على التفاصيل هنستمع إلى جانب من المخاطبة التي أقامها الوفد، وهنستمع في البداية إلى كلمة اللجنة الفنية للمعتصمين والدكتور ياسر.
الجمهور الكريم، كما تابعتم أن هنالك لقاء تم بين اللجنة الفنية للاعتصام نرتدي والوفد المتمثلة في حكومة الثورة برئاسة الأخ محمد حسن التعايشي. اللجنة الفنية قدم للوفد حقوق مواطني مدينة نرتدي أو محلية خرب جول مرة نرتدي، والآن دار نقاش طويل، وكان النتائج كالآتي: التزم الوفد بأن يتم تشكيل ولاء الولايات خلال الفترة أقل من أسبوعين. أيضا تم المدير التنفيذي للمحلية ومدير الشرطة وقائد المنطقة وقائد الاستخبارات وقائد الدعم السريف المحلية. في الجانب الأمني تم تشكيل قوة مشتركة من الجيش السوداني السريع والشرطة السودانية، 100 عربة من قوات الدعم السريع، و42 عربة من الجيش، و100 من الشرطة. القوات ده هتكون موجودة في المحلية خرب جول مرة. مهام واختصاصات هذه القوات: 1. إخلاء المستوطنين في أراضي الزراعية للمواطنين محلية خرب جول مرة. نزع السلاح وجمع المواتر، حماية الموسم الزراعي والمواطنين في مزارعهم، القبض على الجناء اللي تم الفتح بلاغات باسمهم على القوات، القبض على هذه الجناء، وتقديم الخطاء الغابي برضو من مهمة القوات المشتركة. ده فيما يتعلق بالجانب الأمني. تم تصديق 3 من وكلاء النيابة للمحلية. وكيل النيابة الأول حاضر، جاء مبارح مع الناس ده في سجن لمدينة نرتدي، مفروض يتم بناؤه، يمكن هسي بدأ البناء. وأخونا الفريق عبد الرحيم حمدان دوغلو اتبرع بشخص شخصي 1 مليار جنيه للسجن. فيما يخص بالتعدين العشوائي في المحلية، بعد أسبوعين الأستاذ مبارك أردول هيجي هنا عشان يمشي يقنن الشغل ده. في خدمات وتم تأجيلها لمشاريع إعادة وتعمير دارفور، وده مربوطة بالسلام، مثل الكهرباء وهيئة مياه، لكن قوات الدعم السريع اتبرع لمدينة نرتدى ببابور كهرباء في مشاريع تابعة للتعايش السلمي. وأخونا محمد الحسن التعايش اتبرع بشغله الشخصي 500,000 جنيه لدعم التعايش السلمي. بعد أسبوعين الشركات ده هيجوا هنا عشان يعملوا دراسة ويعملوا شبكات اتصال لهذه المناطق. السجل المدني للمنطقة في البداية لأنه المنطقة ما عنده مقر ثابت اتفقنا أو التزم الوقت إنه هيكون سجل متحرك شكل موبايل لحد ما يأسس لهم مقر ثابت. عودة المنظمات التزم الحكومة إنه ما في أي تغيير لأي منظمة دولية. تم تصديق محكمة عامة لنرتدى. التزامنا هيكون موجود لحد ما نشوف إنه في بعض الحاجات ماشي للتنفيذ. وأيضا نستقبل الوفود بدعاتنا جايننا في المناطق المختلفة.
ننتقل الآن إلى الأستاذ محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة.
جئنا من الخرطوم لا لأي سبب آخر إلا لسبب وحيد هو تعزيز مبدأ الكفاح المدني السلمي ككفاح أساسي يجبر الحكومات المحترمة والرشيدة أن تستمع إلى حقوق المواطنين وتستجيب لحقوق المواطنين بكل مسؤولية وبكل صدق وبكل أمانة. لا منة ليست منحة من الحكومات بل هي حقوق مستحقة لهذه الشعوب. هذه هي الرسالة الأولى. لأنه في الماضي زي ما ذكروا الناس القدامي لما الناس جبل مرة احتصموا ورفعوا مطالب حكومة النظام البائد اللي هي بالطبيعة التاريخية لعلاقة الدولة والشعوب بدلا أن تستمع لحقوق المواطنين أرسلت طيارات الأنتيلوف إلى هذه المناطق حتى أحالتها إلى رماد وارتكبت بذلك أسوأ جرائم الإبادة الجماعية التي عرفها تاريخنا الحديث.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم وخصصناه للمخاطبة التي نظمها أعضاء الوفد الاتحادي بساحة اعتصام نرتدي وأعلن فيها استجابته لعدد كبير من مطالب المعتصمين. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبيقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعين الكرام راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315 والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550 وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650 و 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديدة من برنامج حديث. اعتصم المواطنين أمام رأسة المحلية بكبكابية بشمال دارفور وبمعسكر فتة برنو بمحلية كتم ورفعوا مطالب متعددة بجانب
استمرار الاعتداءات المتكررة على المواطنين من قبل الميليشيات المتفلتة. في حلقتنا الليلة نقدم لكم حديث لناشط من اعتصام فتبرنو، وبعده ناشط من اعتصام كبكبي، وبنختم بحديث لناشطة من منطقة سيربا بولاية غرب دارفور بتتحدث عن الانتهاكات الواقعة على المواطنين. ونبدأ حلقتنا بحديث الناشط يحيى الخمس من اعتصام فتبرنو لمحلية كتم بولاية شمال دارفور، فلنستمع له.
ما يجري الآن في معسكر فتبرنو بمحلية كتم، الآن موجود أنا في داخل الاعتصام الذي بدأ من يوم الاثنين بمشاركة كل نازحي معسكر فتبرنو وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بمحلية كتم. تعود الأسباب أسباب الاعتصام في الآتي: عدم توفر الأمن والانتشار الواسع للميليشيات الذين يستخدمون المواتر وعربات الدفع الرباعي بالإضافة إلى الأسلحة الثقيلة والخفيفة واستخدام الكدمول والخمور داخل معسكر فتبرنو، والاعتداءات المتكررة بالنسبة للنازحين. والكلام ده حاصل حتى الآن، يعني قبل شوية برضو تم الاعتداء على النازحين وتم ضرب عبد السلام يحيى عدي بالزخيرة الحية في قدمه اليمنى، تم نقله إلى مستشفى كتم. السبب الثاني بيتمثل في الإتلاف المزارع بإدخال البهائم وتغطية الأشجار وحرق الزرائب ونهب الوابورات في الجناين. الاعتداء المتكرر على النازحين ومنعهم من ممارسة أنشطتهم من الزراعة وجلب الحطب والقش. الاعتصام كبير، والآن وصلت مواكب تضامنية من مدينة كتم من أجل مساندة الثوار فتبرنو، والاعتصام والمطالب اللي من أجله أقيمة الاعتصام. الآن المطالب تتمثل في الآتي: بسط هيبة الدولة بنزع سلاح ميليشيات الجنجويد ومنع استخدام المواتر وعربات ذات الدفع الرباعي واستخدام الكرمول، تأمين الموسم الزراعي بشخيه المروي والمطري، طرد الميليشيات المستوطنين في مزارع النازحين، القبض على الميليشيات ومحاسبتهم فورا، المطالبة بالقوة الرادية لحسم التفلتات الأمنية حول المنطقة والمعسكر، توفير قوة من الشرطة بكامل معداتها، توفير الخدمات بإرجاء مؤسسات الخدمة المدنية بوحدة فتبرنو الإدارية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه.
مستمعينا الكرام، من بعد فتبرنو ننتقل إلى محلية كبكبية أيضا بولاية شمال دارفور، ونسمع لي ناشطة بتتحدث من داخل اعتصام كبكبية من أمام رئاسة المحلية حول أسباب الاعتصام والمطالب.
مع مواطنين ونازحين مدينة كبكبية، نسبة التراكمات بتاعت الأحداث اللي حصلت في الزينة الماضية وكل ومشاهد المزارع المستوطنين الجدد بيعتبروا طريقنا وبقولون إنه المزارع ده حق منهم والعرارة دي محررة ما تزرع الجزرع، وإذا أنت أنت إن تزرع طوالي عم بقول لك بالضرب والقتل. مشاهد بلغنا لكل الجهات الحكومية بالأخص الشرطة وما في جهة إنه بديه إنسان يمشي يوظف الجدادين، وهو آخر مرة حصلت مقتل الزميل هو عبدين ده بعد دفن الجثة هنا من مكان من المقابر. الناس تحركت جات محل أمام المحلية وقررنا إنه كل الشعب بتاع كبكبية إنه نعتصم أمام محلية كبكبية حتى يتم تنفيذ المطالب المستحقة عشان نلقوا حياتنا الكريمة ومستقرة. خامس الأربعاء والليلة هو اليوم الثاني، الليلة الخميس اليوم الثاني. من جهات الحكومية حتى الآن ما في جهة جات وقفت معانا، لكن بنشكر ناس اليوناميت بدورهم جو وقفوا معانا وسألونا مطالبنا وأخذوا الصور وطلعوا. الجهات الحكومية ما في جهة جاتنا، جهة حكومية كده جاتنا ما في، لأنه حتى أمام المحلية قفلوها وطلعوا ومشوا، ما في جهة جات وقفت معانا. لكن ناس اليوناميت جونا الليلة قابلونا واتكلموا معانا ورينا مطالبنا شنو واخذوا صور وطلعوا فاتوا. طالب أساسية في الشيء اللي احنا عشان احنا طلعنا في اتصام اللي هي لانه دي الموسم الزراعي اليوم يهو في الوضع بدت، فنحن دارين انه حماية الموسم الزراعي ويقوم ينزع نزع سلاح الميليشيات دي الراقبين مواتر وبيلفوا في المزارع وبيعترضوا المزارعين عشان يزرعوا. ثانيا انه المستوطنين الجدد كلهم الدارين في المزارع ده كلهم يقولون محل يعني يرفعوا من الاستتانة الجديدة اللي قاعدوا فيها دي. ثالثا اللي هي الضباط حقت الشرطة الموجودين ما بقيهم مع المواطن ده كله يغيرهم يجيبوا ضباط عشان يقيفوا مع المواطن، لأن الشرطة هو أصلا قاعد عشان تحمي وتسمع للمواطن حقه. ومطالبنا طبعا يا حمدان احنا طرحناها في 30 يونيو ورفعناها هو للجهات المسؤولة عشان ينفذوها علينا، وهو ما 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 جاتنا أي رد منهم، مطالب كثيرة طبعا.
مستمعينا الكرام، من بعد حديث الناشطة من كبكبية ننتقل إلى منطقة سربة ونتم لكم حديث لناشطة حول الاعتداءات المتكررة بالمنطقة من قبل المسلحين والميليشيات على المواطنين.
بالنسبة للاعتداءات اللي قاعد تحصل في محلية سربة ولا في الشارع، في ظهرت بالأخص في الشهرين الماضيين ديلة، في ناس طبعا يعني الحرب هو أخذ من حق الناس ده كله، الناس ده بيجوا نازحين ولاجئين، مالهم مشى، ممتلكاتهم كلها مشت، الناس جاسوا فدخلوا المدن ولقوا جريشات يمشي جولهم عربات من كوري ولا غيره عشان يطلعوا في كل عربية مثلا ربح بسيط ويمشي بأمورهم. الآن في نهب زهر في طريق سربة وبشمال سربة، بسحروا ناس راكبين مواتر حاملين أسلحة وبهدلوا الناس دي، بقول لهم أطفعوا قروش كده حتى نخل لكم العربية، بعد ما يطفعوا يمشوا مسافة أقل من ساعة تاني بسحروا ناس تانين أطفعوا لينا كده نخل لكم العربات. احيانا واحد يجي بقوة السلاح يقلع منك عربية قيمتها الان يعني لما نجيب الجنينة قيمتها تقريبا مليار، فالظاهرة دي يعني احنا بيجلينا مشكلة نهب عديل كده يعني. هل ما في حكومة في غرب دارفور؟ ولما نجي بلغوا الحكومة بعمل نايم، ليه نهب مصلح عديل ملسمين ومسلحين وشغالين وانت حكومة تصمت صمت القبور؟ لمتين الناس يسعى والناس تستفيد وتلقى مال مجان؟ يعني في ناس مش يشتغلوا في الذهب بعرقهم تعبوا، بعد ذاك قروشهم اللي يشتروا عربات عشان يجي لأهلهم يقدروا يعيشوا ولا يواصلوا حياتهم والوضع الاقتصادي معروف، برضو قلعوا منهم كل الذهب وكل العربات والناس جات بيدينهم العشرة. فنحن من هنا نرفع أصواتنا عالية ننادي بمطاردة الجناه أو قطعنا الطرق، بمشوا بنتظروا الناس زي الكلاب السحرانة وبيجوا الناس بقعوا كمان في محلاتهم وبقلعوا منهم ذهبهم وقروشهم وعرباتهم، الحكومة تقوم تطاردهم. ورسالتنا لنرسل للسيد نائب رئيس المجلس الانتقالي هو السيادة مجلس السيادة والسيد رئيس الوزراء حمدوك، الظاهرة دي احنا ما بنقدرها بعد ده، تعالوا شوفوا الناس ده تابعين لها تجيها. فهم الآن يعني بكل صراحة قالوا الناس الجو بقولوا قبائل عربية، لمتين الناس تقعد تسعى والناس تأخذ مجان بدون عرق بدون تعب؟ فلازم أن احنا بنرسل رسالتنا للجهات المختصة، لازم يطاردوا الجناه ويقبضوهم ويدوم العدالة. يعني في واحد كان قبض أديل كده لمجرم ربطه بالحبل وده سلم من برضه وعشية سمينة قالوا فكوه يعني، والرجال هو يعني صار على المجرم المسلح عشان يشيل عربيته، قال والله قضبت صارعه، بعد ما وضوا الجسم قام فكوه. ليه شيده مصرح ولا ما في قوانين؟ والعربية وإن كان ما مقننة يعني في قوانين وفي جهات بتضبط وتعمل إجراءاتها، وفي الأخير الزول بدفع القروش وبيسلموا العربية لصاحبه. لكن احنا ديل ما عرفناهم هل تابعين لياتو حكومة من الحكومات، ما عرفناهم نهب مسلح ملسمين وبمواتر وبقبض على عربة الناس ده. وقينا من الظاهرة ده ورفعنا للعالم، وياريت الجهات المختصة يسمعوا الكلام ده ويقوموا بمطاردة الجناه، والناس تقدر يعني تجيب عرباتها وتقننها وتعيش كالعادة يعني. شكرا.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بحديث الناشطة من منطقة سربة في ولاية غربي دارفور بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة اللي سلطنا فيها الضوء على اعتصام المواطنين محلية كتوم بمعسكر فتبرنو وبمحلية كبكابية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى، لكم من أطيب التحايا.
حسيت الحاك الماضية تاريخك ما بتجدد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد. تعادك يا بلادي حياتي، تعهدك يا بلادي حياتي، بإخلاص للحرية أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية. تصبح دار، تصبح دار، تصبح دار، انعم فيك شعبي الاسمر يا بلادي، يا بلادي شعبك اقوى واكبر، 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 شعبك اقوى واكبر مما كان العدو.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من راديو دبنجا، منصة مكافحة كورونا السودان، تقدم برنامج حياة صحية وبس، إعداد وتقديم دكتور أشرف محمد أبكر منصور. في البدء نحيي أسر طلاب وطالبات شهادة محرة الأساس على تعزيز الصحة النفسية والعقلية والتغذية السليمة لهم، إلزامهم بلبس الكمامة، التباعد الجسدي 2 متر، غسل الأيادي أو التعقيم بالمعقم، توفير كوباية موية لكل طالب وطالبة، توفير ماء في قارورة لكل طالب وطالبة، توفير وجبة الفطور في شنطة كل طالب وطالبة. في هذه الحلقة نقدم رسالة إلى كل أسرة لديها طالب ممتحن امتحان شهادة مرحلة الأساس. نقدم فيها استراتيجية الطالب العقلية للنجاح في امتحان شهادة مرحلة الأساس. هذه الاستراتيجية تعتمد رقم واحد على الاستراتيجية العقلية للمذاكرة، والاستراتيجية العقلية للنوم، والاستراتيجية الفترة الصباحية قبل الذهاب إلى الامتحان، والاستراتيجية العقلية لحل الامتحان، والاستراتيجية العقلية ما بعد الامتحان. الرسالة للأسر السودانية كلها، للأب والأم والأخوان والأخوات، الخالة والعمة والعم والخال، إنه الامتحان معناه عبارة عن كمبيوتر جيم بين العقل بتاع الطالب وبين ورقة الامتحان. ولذلك في هذه الحلقة حنركز كيف الطالب، كيف العقل الطالب نستطيع انه نتبع ارشادات. هذه الارشادات انا داير من الام ومن الاب ومن الاخ او الاخت توصل هذه الارشادات للطالب حتى يستطيع المخ البرين بتاعه انه يستطيع انه يعمل ويستطيع انه يجاوب على الامتحان، الأسئلة الامتحانات. وزي ما انتم عارفين انه البرين اصلا العقل بينقسم دائما الى 2، عقل واعي conscious وعقل غير واعي subconscious، وهو خلال هذا العام تم تخزين هذه المعلومات كلها في subconscious. فإحنا محتاجين وهو داخل هذا الامتحان إنه العقل الواعي والعقل الغير واعي والجزء الأيمن من المخ والجزء الأيسر كلهم يكونوا شغالين بما فيهم الإيماجينيشن الخيال، لأنه في أسئلة بتجي بتحتاج للخيال وبتحتاج لاستيعاب واستنباط، وده الطالب اللي بيجيب الدرجة الكاملة. طيب في الاستراتيجية بتاعت المذاكرة، إحنا رسالتنا الأولى إنه أنت رسالتك كأب وأم إنه يا ابني إحنا راضين عنك. أول حاجة فيها على الرغم إنه ما حتكلم فيها في الحلقة دي بالتفصيل، لكن تعزيز الصحة النفسية للطالب ده رقم واحد، إنه تأكدوا له إنكم كأب. والصحة النفسية للطالب بتبدأ رقم واحد بإنه الأب والأم في هذه الفترة ما يكون في أي مشاكل بيناتهم، لازم يكون في مودة وفي رحمة وفي سكينة. دي البيئة الأسرية اللي هو حيستطيع إنه من غير أي كلام الأب والأم والأخوان والأخوات لازم يكونوا كلهم متجانسين، وإنه الابن ده الآن كل الجهود في المنزل موجهة لنجاحه. والرسالة من الأب والأم إن إحنا راضين عنك لأنك أنت ده كفاحك بتاع سنة كامل، وإحنا راضين عنك تماما وفخورين تماما بك تماما، وما في داعي لأي مقارنة بينه وبين أي شخص تاني، إنه أنت راضي تماما عنه وعن هو بذل كل المجهودات اللي بذلها، لأنه الأثر النفسي والتحفيز النفسي الإيجابي ده بيخليه إنه هو مستعد للامتحان، وإنه أبوه وأمه سعيدين به، وإنه النتيجة لا تؤثر على علاقاته بأبوه وأمه لأنه هو بذل ما عنده تماما. اثنين، برضو كورونا كمرض لازم يتم تنبيه الطالب إنه والله كورونا ده لكل الطلاب وكل الناس متأثرين بكورونا وبالإرشادات اللي يتم اتباعها، ده ما هو لوحده. طيب في بعض المدن الآن فيها مشكلة بتاعت كهرباء، يعني في كهرباء قاعد تقطع، وبالذات للناس اللي بيستخدموا الكهرباء. طبعا رسالتنا دي لأنه في اسمها ناس في الريف، في ناس في الريف أصلا ما عندهم كهرباء أصلا، فهم ما متأثرين بالكهرباء، لكن للطالب اللي في المدينة واللي تأثر بالكهرباء برضو رسالة إنه الكهرباء دي قطعت لكل الطلاب الممتهنين، ما هو لحاله ولا وحده، وهو نفسيا لا يتأثر بهذه الكهرباء لأنه هو ليس لديه أي شيء يعمل للكهرباء، وناس البيت يبذلوا الحاجة اللي يستطيعوا إنه يعوض تعويض الكهرباء بإنه يقرأ بالشيء المتاح اللي ممكن يوفروه ناس البيت أصلا. لكن عملية الكهرباء دي كلها متأثرين بها كل الطلاب، ولذلك هو ما يهز نفسه، وهو من الآن يركز على الحاجات اللي بيستطيع إنه يتحكم فيها واللي بتستطيع أسرته إنه تتحكم فيها تماما. دي رسالة مهمة جدا. طيب دي الاستراتيجية العقلية للمذاكرة. طيب نجي الاستراتيجية العقلية للمذاكرة، رقم واحد زي ما ذكرنا هو يذاكر بالطريقة الأصلا معتاد إنه يذاكر بها أصلا، لكن إحنا دارين في نقاط بنطلب من الأب والأم إنه للطفل يتم إضافته للطفل أصلا، لأنه هو ما عارف كيف يذاكر. دي واحدة طبعا من الإشكاليات اللي عندنا، إحنا ما في مادة بتقول لك كيف تذاكر المادة أصلا، لكن حسي الآن نقول في بعض النصايح اللي إحنا دارينها من الأب والأم والأخ إنه يضيفوها لابنه. النصيحة الأولى إنه هو يراجع، هو في هذه الأيام في مراجعات قاعد تتم في المدرسة، والأستاذ بتاع المادة اللي بيراجع المادة دائما بيركز على النقاط المهمة في المادة المحددة، كانت رياضيات والعلوم أو أي مادة بحدد. إذن هو لازم تذكره إنه هو يركز على النقاط اللي بيذكر الأستاذ ويسجل هذه النقاط، ودي نقاط لازم يراجعها آخر حاجة وهو قبل يوم من الامتحان. اثنين، هو كطالب أيضا حل امتحانات شهادة الأساس للسنين السابقة، فبرضو أيضا مطلوب منه انه يراجع هذه يراجع هو عمل ملخص لهذه الامتحانات وطلع بدروس من هذه الامتحانات، يضع هذه الدروس في الاعتبار ويركز ايضا على المناطق النقاط في المادة المحددة اللي بيفتكر انها هي مهمة جدا انه يركز عليها. طيب هو لانه برضو من الحاجات تقول ان انت بتقيم نفسك، فهو من تقييمه الأستاذ ممكن يكون ذكر له بعض النقاط في المادة مهمة لكن هو ما كان فاهمة، دي لازم يركز عليها عشان يفهمها، وإذا كان محتاج لمساعدة من الأب والأم. وطبعا لفصل الحظ إنه الآباء هسه الآن بنقدر نقول 80% من الآباء أو أكثر من ذلك هم خريجين جامعات أصلا، ممكن يساعدوا في المادة المحددة، وحتى إذا المادة دي يحتاج إنه يتصل بشخص زميله يضيف له برضو أنا بفتكر إنه نساعده في إنه المادة دي النقطة اللي هو ما فاهمها يركز على النقاط اللي هو ما فاهمها عشان يفهمها إذا الأستاذ ذكر إنه هذه النقاط مهمة جدا في الامتحان هذا العام، لأنه الأستاذ بيكون عنده تقديراته إنه الامتحان ده ممكن يركز على شنو. طيب النقطة الأخيرة، النقطة برضو المهمة جدا في استراتيجية المذاكرة، إنه يفهم إنه في اليوم الواحد لا يستطيع إنه يراجع كل المادة، لكن من خلال مراجعة الأستاذ ومن خلال حله للامتحانات السابقة ممكن يحدد إنه المواد المهمة النقاط المهمة في المادة دي عشان يراجع اليوم وبكرة ممكن تتوقع إنها تكون في الامتحان. طيب في نقطة ثانية مهمة جدا له إنه زمن المذاكرة، طبعا في ناس الواحد بيجلس جلسة واحدة ممكن 4 ساعات وخمس ساعات ما يتحرك من الجلسة بتاعته، لا إحنا بنقترح إنه كل 45 دقيقة هو يتحرك ربع ساعة ويجي راجع. وال 45 دقيقة دي ذات التكنيك فيها كالآتي، لما ينتهي من ال 45 دقيقة الأولى يلخص المادة بتاعته، ولما نجي يراجع إنه ملخص المادة إذا كانت فيها رسوم أو فيها معادلات يراجعها. أيضا برضو خلال الدراسة دي بنتمنى إنه هو لما يتحرك برضو ال 45 دقيقة أو ال 15 دقيقة اللي بياخذها للراحة يعمل فيها رياضة عشان ياخذ اكسجين للجسم، وده مهم جدا لتقويه جهاز المناعه بتاعته، والدوره الدمويه وده مهم جدا لانه تنشيط الدوره الدمويه مهمه جدا للدماغ بانه بدي الدماغ اكسجين، والاكسجين ذات مهم للدماغ. اثناء المذاكره ممكن هو يتناول الفول السوداني ويتناول البلح، ديل كلهم بده طاقه ممتازة جدا، وإحنا حنتكلم في التغذية في حلقة مفصولة منفصلة. إذن الحلقة دي ركزنا فيها عن الاستراتيجية العقلية للمذاكرة للطفل، ودي لأنها مهمة جدا، وفي الحلقات وأهم حاجة فيها أنه يذاكر بالطريقة اللي هو عارفها تماما، لكن في نفس الوقت أنه يركز مع الأستاذ في الدروس المراجعات الأخيرة والنقاط اللي بيذكر الأستاذ في المراجعات الأخيرة، ويستفيد أيضا من حلوله للامتحانات السابقة. ونلتقيكم ونستمر إن شاء الله في حلقة قادمة عن أيضا استراتيجية الطالب العقلية للنجاح في امتحان شهادة مرحلة الأساس، ونتكلم عن استراتيجية العقلية للنوم.
معك رجال كل مخاطر مفرد جمعهم كالأسد الفنادر في حوضك أمين قد ما راعوا خاطر سجلوا ذكرهم
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
دور منظمات المجتمع المدني في عملية العدالة الانتقالية دور محوري وأساسي. ما هي المشاكل التي تواجه منظمات المجتمع المدني في أداء دور الأساسي في عملية العدالة الانتقالية والانتقال السياسي في السودان؟ اليوم بيسعدنا أن نستضيف الدكتور حامد علي أحد قادة المجتمع المدني في السودان وفي دارفور بشكل عام عشان يحكي لنا عن الدور المتوقع إنه منظمات المجتمع المدني تلعب في عملية العدالة الانتقالية في السودان. فأهلا ومرحب بك الأستاذ حامد علي في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ الجزولي وسعيد يعني بهذا اللقاء. حقيقة المجتمع المدني كمفهوم يعني هو شكل من أشكال العقد الاجتماعي الجديد ما بين الناس، على أساس إنه الناس أو الإنسان كفرد هو كيان قانوني قائم بذاته، وبالتالي من حقه إنه ينظم نفسه ومع الآخرين عشان ما يقدر يقدم خدمات سواء كان لنفسه أو للآخرين بشكل طوعي تلقائي. منظمات المجتمع المدني طبعا معروفة، هي ما تابعة لحكومات، ما تابعة لحزب سياسي، ما عندها أيديولوجية معينة تابعة لها، إنما قائمة على مفهوم قيمي وأخلاقي لخدمة الناس أو لقيم. وعنده طبعا تاريخ قديم يعني موجود في كل المجتمعات الإنسانية، لكن مسمياتها بقت مختلفة. المجتمع المدني ده كان بيتمثل في الجمعيات الخيرية على سبيل المثال، الروابط الأسرية أو غيرها، في النقابات الفئوية زي العمال المزارعين وما إلى ذلك، هم ما حكوميين يعني، الروابط النوعية زي المرأة والشباب على أساس إنه دارين يطوروا مثل أنفسهم ويطالبوا بحقوقهم، منظمات جهوية بتطالب بعدالة اجتماعية، يعني منظمات بتاعت سموها غير الحكومية NGOs، دي كلها تجمعات شكلت المجتمع، ما يسمى بالمجتمع المدني، وبالتالي تطورت الفكرة وجاءت الحقيقة الحتة دي من المجتمعات الأساسا الديمقراطية، لأن المجتمع المدني في طبيعته ومفهومه الحالي مربوط ربط جدلي وعضوي بالديمقراطية، ولذلك ما بتلقاها موجودة وفاعلة في المجتمعات اللي فيها أنظمة سلطوية بشكل أو بآخر أو دكتاتوريات، وإلا تكون في إطار نضال مستمر على أساس إنه تقدر تحقق ذاتها وتحقق أهدافها اللي هي عايزها، في أنه الناس يعيشوا في سلام ويعيشوا في أمان في ظل المجتمعات أو الأنظمة اللي تكون قامعة. ده دور المجتمع المدني.
كويس، كسودانيين ممكن نتوقع ياتوا دور من منظمات المجتمع المدني هل ممكن تلعبوا في عملية العدالة الانتقالية في الفترة القادمة؟
وفي حالة وجود مجتمع مدني أو منظمات مجتمع مدني قوية، هتكون هي دي مسؤوليتها الأساسية قبل مسؤولية أي جهة تاني. لكن نتيجة للضعف البنيوي في تكوين منظمات المجتمع المدني في السودان عموما وفي مناطق الأزمات اللي محتاجة فعلا لعمليات العدالة الانتقالية، في ضعف ومحتاج فعلا لدعم ومحتاج فعلا لوقفة، لكن الدور الأساسي مفروض تكون لهي إذا ما نظرنا لأهدافها العامة كمنظمات بتاعة المجتمع المدني، ما مرتبطة بشيء سياسي ولا شيء ايديولوجي ولا شيء اثني ولا شيء اقصائي، وانما نظرة لكل الناس كمواطنين. اذا ده الدور الاساسي ده اولا.
طيب المشاكل شنو هي المشاكل؟ شنو ممكن
منظمات
توضح لنا المشاكل الممكن
المجتمع المدني السوداني بواجهة؟
المجتمع المدني السوداني جاء في الواقع من أحاضنة لحد كبير ممكن أقول سياسية. ده لما أتكلم عن المجتمع المدني السوداني بشكل الحس الموجود، بمعنى إنه لما برزت منظمات بتاعت مجتمع مدني في شكل نقابات بتاعت عمال، نقابات بتاعت مزارعين، وبكرر إنه المجتمع المدني أو منظمات المجتمع المدني مهما كان سميتها هو تجمع لكل هذه المكونات، النقابات والروابط وإلى الآخر. يعني دي كلها لما ظهرت بشكل أو بآخر تحت أغطية أحيانا سياسية. يعني أديك على سبيل المثال، لما قامت نقابات العمال ونقابات المزارعين وداء بصوت لا كل العمال والمزارعين وبكونوا نقابتهم بشكل تلقائي وحر، لكن بتجد إنه القيادات لأنه هي بشكل أو بآخر منتمية حزبيا، يعني اتحادات النقابات العمال ظلت في هيمنة الحزب الشيوعي على سبيل المثال. رغم الدور الإيجابي اللي لعبوه، خلينا نعترف يعني نقابات العمال ظلوا كذلك، يعني لما يجي القائد بتاع العمال أو مزارعين هو بيمشي طوالي منتمي لحزب، ما بيقعد كمجتمع مدني، لأنه أصلا المجتمع المدني ما بيشترك في سلطة، المجتمع المدني ما بيشترك في حكومة كحكومة، إنما بيكون مؤثر ما سياسيين أو بيشتغلوا بالسياسة، وإنما بالسياسات، يوجه السياسات لمصلحة الناس، لمعالجة قضاياهم، لمراقبة الحكومة في أن لا ترتكب انتهاكات في حق الناس، وبتقيف مع الضعاف ومع الناس المظالين في قضاياهم دي، وبتدعم هذا الموقف. لكن وجود النائب بشكل البعد الحزبي أحيانا والأيديولوجي، وبعد ذلك الإسلاميين برضو وظفوا نفس القصة، يعني كان اتحاد شباب الشباب السوداني منتمي سياسيا لليسار، يجي الاتحاد الوطني يكون تابع لمثلا للجماعات الإسلامية، يجي اتحاد شباب السودان يكون تابع للاتحاد الاشتراكي. لاحظت هنا التكوينات كيف ظلت بشكل أو بآخر مؤدلجة في الوقت اللي في طبيعة المجتمع المدني ما مفترض يكون مؤدلج على الإطلاق، بل بتمشي لأكثر من كده لما الناس يروا إنه فيك مكونات بتاخد الطابع ده، ناس القبيلة برضو بيعملوا، الشباب بتاع روابط القبائل بيعملوا رابطة أبناء القبيلة الفلانية وإلى الآخر، لكن المجتمع المدني في بعده الحضاري وبعده الديمقراطي إنه يتجاوز كل هذه الانتماءات الأيديولوجية والانتماءات سواء كانت عرقية ولا سواء كانت سياسية ولا سواء كان على أساس إنه ينكب في الجانب الإنساني، وممكن يكون الوطني بالتأكيد، ولو إنه طبيعة منظمات المجتمع المدني هي في الواقع بتكون حتى عالمية، يعني حتى في القضايا العالمية منظمات المجتمع المدني بتتعامل. كنا لاحظنا في أزماتنا المرت منظمات كثيرة جدا كانت بتجي تشتغل على الأرض عشان متقيف مع الناس، وهي منظمات تحت مجتمع مدني إنساني. دي الأبعاد اللي بننظر لها، إذا بننظر للإنسان في بعده الإنساني وليس في بعده أو البشري أو الآدمي، وليس في أيديولوجيته أو قبيلته أو لونه أو إلى الآخر يعني.
طيب البعد السياسي والقبلي والعرقي أو الجهوي اللي أنت سميته، ده أثر قدر شنو على منظمات المجتمع المدني؟ يعني ده أثر قدر شنو على فعالية المجتمع المدني؟
والله أثر ما في اثنين ثلاثة. أنا ما بقول إنه المجتمع المدني ما لعب دور، لكن الدور اللي كان مفترض تلعبه منظمات المجتمع المدني كان دور أكبر مما هو موجود الآن، لكن في عدة أسباب حقيقة وعوامل أدت للفشل، بجانب التكوين يعني الضعف البنيوي أحيانا في المكونات ذاتها، لأنه منظمات المجتمع المدني في العالم الثالث معتمدة في الأساس تكاد تكون على المنظمات الدولية، الوكالات الدولية في دعمها، وعلى المنظمات الشبيهة في الدول الغنية على أساس أنه بتدفع، وعملية الدعم وبقت في وزارات في داخل الحكومات الغربية والديمقراطية على أساس أنه مهمة الأساسية دعم مثل هذه المنظمات، وزارات زي وزارات التعاون الدولي في الدول المعنية دي. واحدة من المشاكل إنه المنظمات دي قامت في الحضر أكثر، وبقى وجودها مناداتها يعني التأثير بتاعهم بقى مدفوع، يعني الجانب التطوعي فيه بقى قليل إلا اسما، ولذلك بدأت تشتغل فقط في مناطق وفي أهداف معينة. في منظمات جنوين اشتغلت دور يعني ممتاز جدا كNGOs كمنظمات طوعية إنسانية، وده طبعا دوره أقل من لما يتكلم عن منظمات المجتمع المدني اللي بيشتغل بالسياسات، بمعنى إنه بتنتقد السياسات حتى بتاعت الحكومة، زي حاليا المبادرة المجتمع المدني أو بعض المنظمات الكبيرة زي كانت موجودة زي الكونفدرالية والمسميات اللي كان عندهم دور ما نقدر الكونكون، وكان دور إيجابي، لكن عندها ضعف بنيوي لأنها تكونت في الحضر من أنها تفهم ديناميكيات الأزمة الموجودة في مناطق المظالم التاريخية، والأدت للتضحيات أو للانتهاكات العظيمة اللي اتطلبت في النهاية أن تكون في عدالة انتقالية. قليلين من المنظمات اللي عندها الفهم ده عشان ما تقدر تلعب دور، عشان أنت ما تيجي وتكون جانب بتاع لاعب في مفهوم العدالة الانتقالية بالبعد المطروح دولين والموجود في المجتمعات دي ذاتها. لأن الأزمة دي لما جاءت ما جاءت باختيار المجتمعات، جاءت بسياسات وبرامج حكومية. يعني الأزمة الحاصلة حسنا في المناطق اللي بنتكلم عنها ودائرة معالجات عبر عدالة انتقالية، هي في الواقع ما أزمة المجتمعات دي، أزمة المركز هي اللي خلقت هذه الأزمات في الداخل، لأن استصرخت كيانات إثنية معينة ضد كيانات أخرى اصطدمت في بيناتها وكانت متعايشة في إذن معرفة ومعرفة أبعادها بيكون عنصر أساسي جدا في المعالجات. ده بجانب موائمة المفاهيم والقوانين اللي بتحكم العدالة الانتقالية على الصعيد الدولي، والمفاهيم بتاعت العدالة الانتقالية بمفهومة في مناطق المناطق التقليدية ذاتها اللي ما نسمها بالجوديات والراكوبة وما إلى ذلك. الشيء الأساسي هو الدعم إدارات أسميها التقليدية، أنا ما بقول الأهلية، التقليدية الموجودة، لأن دائما هي حريصة على إنه تتعافى وتمارس حياتها من جديد بشكل أقوى عما كان عليه في السابق، ودي الحتة اللي مفترض منظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى تقوم بها. ما بثق أنا كثير في العمل السياسي، لأنه السياسيين بيسعوا إلى كسب فئات قد يكون فئات أخرى، خاصة في بلد زي السودان بتجد إنه أحزاب سياسية أحيانا قائمة على إثنيات أو على مفهوم إثني، بقى سميه عربي ولا سميه أفريقي ولا سميه إسلامي حتى، لأنه كل المفاهيم دي متناقضة مع المجتمع، مفاهيم المجتمع المدني اللي ما بتشتغل بهذه الأبعاد.
الدور، هل ممكن نتوقع دور فاعل وقوي من منظمات المجتمع المدني في العملية بتاعة العدالة الانتقالية؟
بالتأكيد متوقع وموجود. المجتمع المدني موجود على الأرض فيما يختص بالعدالة الانتقالية بمنظمات موجودة في المجال ده، ما في 2-3. وأذكر على سبيل المثال وليس نائب، منظمة زي منظمة الجودية ظلت شغالة لها قريبا أكثر من 10-15 سنة على الأرض في دارفور، لكن ما حتقدر تصل أو تحقق عدالة انتقالية إلا بمفهوم التقليد اللي هو مفهوم الجودية. وبعد ده كل السلطات المحلية طبعا المرتبطة بالسياسات بتاعت المركز بتجهد كل ما ممكن تقوم به المنظمات دي، لأنه في الأساس الحكومة دائرة تحافظ على الأزمة مستمرة، وليست أن تصل إلى حلول نهائية وتعافي، وإنما الكونفليكت يكون موجود. أمر يمكن ما بحتاج أشرح فيه كثير، ما بين المكونات الحسة اصطدمت ما بإرادته وإنما تحقيقا لسياسات الدولة. فأنا أفتكر إن الدور حيكون موجود، خاصة إذا ما الحكومة الانتقالية وعت لهذا الأمر ويكفت في شراكة حقيقية مع المنظمات الموجودة، لأنه ما كان في شراكة بين منظمات المجتمع المدني الجنوين الموجودة، لأنها كانت معادية وطبيعة أن تكون معادية للحكومة الفاتت. أنا بتكلم عن أنه اضطرت بعض المنظمات زي مبادرة المجتمع المدني أنها تكون في شراكة أو تحالف مع قوة سياسية وحتى مع حركات مسلحة على أساس أنه تحقق شكل من أشكال السلام وتعالج الأزمة بتاعت الملايين من النازحين والناجئين على أساس أنه يرجعوا لديارهم، مع أنه ليس من الطبيعي تحالف بين حركات تحمل سلاح وأحزاب سياسية عندها فكرة أيديولوجي ومنظمات مجتمع مدني قد يكون في شكل من أشكال الشراكة، لكن هذا التحالف نجح كشيء مرحلي في إسقاط النظام الدكتاتوري السابق، وبقينا في مرحلة انتقالية أعتقد كل ناس بعد كده بيشتغلوا بالدور النهائي. الأحزاب السياسية بتسعى مع الحركات المسلحة إنه يصلوا للسلام، يصلوا للاتفاق، ويصلوا للسلطة، لكن منظمات المجتمع المدني بتواصل في بناء الدمار اللي حصل في المجتمعات دي على أساس إنه تحصل معافاة ومصالحات وتعاد اللحمة بتاعت المجتمعات دي حتى وإنه تستطيع أن تتعايش وتتجاوز الأزمة وتحول الطاقة السلبية اللي كانت موجودة في شكل سلاح وحروبات إلى طاقة إيجابية منتجة، لأنه الموارد ذاتها اتدمرت بشكل فظيع جدا إذا ما قدرنا عدنا ترتيبها، وده جزء أساسي من شغل المجتمع المدني اللي هي مسائل الموارد، موارد الأرض والحفاظ عليها والاستدامة، وبركز على كلمة الاستدامة لأنه ده الأمر اللي بيخلي إنه في المرحلة الجاي في مراحل المصالحات والتعافي اللي بيحصل إنه كيف يتم الاستفادة الجميع من هذه الموارد وليس الصراع عليها، ودي قضية حتواجه الناس هم في علاقاتهم ومعالجاتهم في العدالة الانتقالية للأزمة المجتمعية الموجودة.
بالكلام اللي قلته عن منظمات المجتمع المدني في السودان، هل عندها إمكانية في إنها تنزل على أرض الواقع يحصل مسألة بتاعت engagement مع المنظمات مع المجتمع نفسه وتقوية المجتمع نفسه في إنه يقدر يمثل روحه بتمثيل فعال في العملية بتاعت العدالة الانتقالية والعملية بتاعت التغيير نفسها أو الانتقال نفسه؟ هل الدور ده متوقع من منظمات المجتمع المدني في السودان إنها ممكن تلعبه بشكل قوي وبشكل فعال؟
بالتأكيد مدى الفعالية بتوقف على مدى الدعم اللي يجده. في الفترة المضت ظهرت كثير من المنظمات بتاعت المجتمع المدني حتى في أوساط المناطق اللي فيها المشاكل، يعني المنظمات مثلا بتاع النازحين واللاجئين الموجودين على الأرض هم جزء من المجتمع المدني، التكوينات المرأة واوا إلى الآخر هم جزء من المجتمع المدني، بحتاجوا لعناية خاصة على أساس أنه يلعب الدور، لأنه من خلال الممارسات والعمل اللي قاموا في خلال وجودهم وترتيبهم لأنفسهم ولهناتهم بيجوا فعلا منظمات مهتمة بهذا الأمر ومهتمة في أنه يعالجوا قضاياهم. بمعنى آخر أنت ما محتاج تجيب ناس حتى من خارج المنطقة على أساس أنه يلعب دور، إلا كفاسيليتيتس، كناس مسهلين للأمر وناس يساهموا في الكاباسيتي بيلدينج، في بناء قدراتهم للعمل والتنظيم والإدارة في المرحلة الجاية. لكن ما معناه في منظمة من الخرطوم بتجي اسمها منظمة مجتمع مدني بتعالج أزمة موجودة هناك، ديل الأزمة بعالجوها الناس الموجودين على الأرض، بل توجيه اللي ممكن يقدم لهم، وده الدور اللي ممكن يقوم به المنظمات الحضرية الموجودة في الخرطوم، لأنه الأدوات بتاعت الإدارة والتنظيم واوا إلى الآخر عندهم ربما بشكل أفضل. لكن برضو الملاحظ إنه في السنوات الـ 15 أو الـ 18 مما قامت الأزمة في السودان، يعني الناس على الأرض اكتسبوا قدرات واسعة جدا، ويمكن تكون لاحظنا حاليا المسيرات والحاجات اللي بدت في مناطق وبين النازحين في أنه عايزين معالجات. فالإجابة بالتأكيد ممكن، وممكن المجتمع المدني يلعب دور قوي جدا في الحتة دي، لأنه ما حيخلوا فقط العمد والشراتي والقضاء حتى وإن كانوا موجودين لمعالجة الأمر ده. الهتاف بتاع أنه المحاكمات واوا إلى الآخر، ده يمكن تم النقاش حوله كثير على أساس أنه المحاكمات الجزائية تكون للناس الخططوا وارتكبوا بشكل مباشر لهذه الانتهاكات الجسيمة والجسيمة جدا، لكن الملايين من الناس محتاجين لآلاف من الأفراد موزع في منظمات مجتمع مدني عشان ما يقدروا يلعبوا دورهم المنوط بهم في عملية المعافاة والمعالجات. وأنا أعتقد أنه في برنامجك الناجح تناولت أنت جوانب كثيرة، وتناولوا المقدمين للبرنامج معك الكثير من المسائل المتعلقة بطبيعة العدالة الانتقالية. فموجود القدرات بتاع المجتمع المدني موجود بشكل قوي جدا على الأرض، وممكن يلعب الدور توقف بس على تنظيم الشراكة، لأن المجتمع المدني الدور الأساسي له بيقوم على الشراكة ما بين المواطنين وبين السلطات للوصول لمعالجات قضاياهم، سواء كانت عبر عدالة انتقالية أو عبر حتى المسائل الأخرى في الحياة اليومية، يعني لأنه مسألة التنمية والبيئة والمسائل دي كلها محتاجة لتضافر الجهود من الجميع للوصول لها.
حاجة أخيرة، يعني أنت بتفتكر أنه الخطوة الآنية الآن المفترض المنظمات المجتمع المدني تقوم بها، يعني بتفتكر يعني خطوة مهمة منظمات المجتمع المدني مفترض تتخذها في الوقت الراهن عشان تساعد في مسألة العملية عملية العدالة الانتقالية؟
تستمر وتدخل في الشراكات مع الجهات المعنية بالعدالة الانتقالية، سواء كان الناس الموجودين على الأرض. أنت قادر تتصور أنه لما نبدأ في التفاهم ما بين الكيانات المتصارعة عشان ما نصل للعدالة الانتقالية حيكون بين منه ومنه؟ أنت محتاج لقيادات من المجتمع المدني من الطرفين، على أساس إنه كل واحد يكون ماشي قصاد الثاني حتى وإنه يصلوا للشيء اللي هم هادفين له، ما بكون صعب على الإطلاق. مما تخرج الدولة النظمت أو الحكومة النظمت وخططت للأزمة وبقت بعيدة والناس بيطالبوا بمحاكمتها، بقى الأمر ساهل في الوصول إلى العدالة الانتقالية وتحقيقها. معروف القاعدة الأساسية إنه متى ما ترك الناس لوحدهم هم يرغب أن يعيشوا في سلام ويتعايشوا فعلا بشكل سلمي. إذا ما قدموا لهم أقل قدر من المساعدات بقى الدولية ولا من الدولة ولا إلى الآخر، بيكونوا أكثر رغبة في أنه يتعايشوا في سلام وفي محبة. يبقى الأمر.
أعزائي المستمعين، ده كان الدكتور حامد علي بحكي عن دور منظمات المجتمع المدني في عملية العدالة الانتقالية والتوقعات التي يمكن أن نتوقعها من منظمات المجتمع المدني في عملية العدالة الانتقالية والانتقال السياسي في السودان. أعزائي المستمعين، إلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.